أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفروع التي ذكرها المعتم قدس الله نفسه ومحل اختلاف بين الفقهاء وكلمات الفقهاء في هذه الفروع مشوشة ومختلفة حتى من السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، فإنما في تقرير بحثه غير مقبول وغريب من مثل سيد المستعاذ قدس الله نفسه. وكذلك المعتن لم يفرق بين القسم الأول من هذا الفروع، وهو ما إذا كان ولي السبيل والمجنون في حدود ولايته اعتقد بتعلق الزكاة بأموال السبي والمجنون وقام بإخراجها وإعطائها للمستحق حتى في هذا الفرع جعل الفرع الثاني كهذا الفرع، مع أن الفرق بينهما بون بعيد. فهذا الفرق يختلف عن الفرع الثاني بدرجات، أما هذا الفرع ملخصه فإن الولي في حدود ولايته إذا اعتقد بتعلق الزكاة بأموال السبي والمجنون وقام بإخراجها ويعطائها للفقير، فتارة يكون السبي بعد البلوغ قلد مجتهدا لا يرى تعلق الزكاة بأموال السبي والمجنون، وهذه الفتوى من هذا المجتهد الذي هو مقلد السبي بعد البلوغ لا تكشف عن بطلان تصرف الولي، إذ لا شبهة في أن تصرف الولي في حدود ولايته اجتهادا أو تقليدا صحيح، وبطلانه بحاجة إلى دليل. وفتوى المجتهد حكم ظاهري لا تكشف عن بطلان أعمال الولي في ظرفها، حتى إذا كان عين الزكاة موجودة وباقية عند الفقير، فإن السبي بعد البلوغ بحسب تقليده لا يجوز له أخذ هذا العين، لأن هذا العين قد ملك الفقير بمقتضى إعطاء الولي، والمفروض أن إعطاء الولي نافذ وصحيح وفي حدود ولايته، وهو مالك بالقبض وبالاستسلام، فإذن هي ملك للفقير، فلا يجوز للسبي أن يقوم بعد البلوغ بحسب تقليده أن يقوم باسترداده واسترجاعها، أو لا أقل من الشك، فلا يجوز له ذلك. وأخرى أن الولي هو عدل عن رأيه، فإن الولي قد بنى على تعلق الزكاة بأموال السبي والمجنون وقام بإخراج الزكاة وإعطائها للفقير، ثم بعد ذلك عدل عن رأيه، وبنى على عدم تعلق الزكاة بأموال السبيل والمجنون. ومن الواضح أن هذه البناء من الولي، وهذا العدو لا يكشف عن بطلان تصرفي فيه فيما مضى، أن تصرفه فيما مضى في حدود ولايته فهو صحيح لا يكشف عن البطلان. آية الأمر إذا كان عين الزكاة باقية عند الفقير فالولي يقوم باستردادها بحسب اجتهاده، ويرى أنها باقية في ملك السبي أو ملك المجنون ويقوم باستردادها. فمن هذه الناحية يختلف الولي عن السبي بعد البلوغ. هذا هو في الفرع الأول، وهو ما إذا كان الولي تصرف في مال السبي والمجنون باعتقاده تعلق الزكاة بهما بإخراج الزكاة ودفعها إلى الفقير. وأما الفرع الثاني وهو ما إذا قام الولي بالبيع والشراء لبيع أموال السبي والمجنون أو شرائها أو المضاربة بها والنكاح والطلاق وما شاكل ذلك من التصرفات، فهنا صور الصورة الأولى أن الولي تصرف على طبق ما يراه في هذا التصرف مصلحة، كما إذا باع مال اليتيم أو المجنون ورأى في هذا البيع مصلحة لهما، أو لم يرى فيه مفسدة لهما، وهذا التصرف بطبيعة الحال يكون نافذا تصرفه في حدود ولايته. وأما السبي بعد البلوغ إذا ادعى أن في هذا التصرف مفسدة أو ليست فيه مصلحة فهذا الدعوى لا تسمع من السبي، ولا شبهة في صحة هذا التصرف، وإن كانت عين الزكاة عين المال موجودا عند السبي فليس له استردادها لردها إلى مالكها الأول بدعوى أن في هذا البيع مفسدة أو في هذا الشراء مفسدة أو لا مصلحة فيه. هذه الدعوى من السبي غير مسموعة. السورة الثانية ما إذا باع مال السبي والمجنون أو اشترى له بستانا أو اشترى للسبي دكانا محلا أو دارا أو ما شاكل ذلك، أو قام بتزويج امرأة للسبي، لكن الولي يرى صحة العقد بالفارسي، صحة النكاح بالعقد الفارسي، فقام بتزويج امرأة للسبي بالعقد الفارسي، وقام بشراء دار للسبي والمجنون بالعقد الفارسي بالمعتاد أو المعتاد، أو شراء البستان للسبي بعقد المعطاتي أو بعقد الفارسي، وعمست ببعد البلوغ وقلد مجتهدا يرى بطلان العقد الفارسي وبطلان النكاح بالفارسي. فعندئذ إن كان المرأة موجودة عند السبي بعد البلوغ فالسبي بحسب تقليده بعد البلوغ يرى أن هذا العقد الواقع بينهما باطل. فإذا كان هذا العقد باطلا فالمرأة ليست زوجته، فعندئذ لا بد من تجديد العقد بينهما. أو إذا اشترى له دارا بالعقد الفارسي فالسبي بعد البلوغ بحسب تقليده يرى أن هذا العقد فاسد وأن الدار باقية في ملك مالكها الأول، فعندئذ لا بد من التراضي بينهما أو تجديد العقد. وأما إذا لم تكن الدار موجودة بسبب من الأسباب، أو الزوجة ماتت وتوفيت وبعد البلوغ لم تكن عنده زوجة وهي ماتت وقلد مجتهدا يرى بطلان العقد بالفارسي، فإنه لا أثر لهذا التقليد ولا أثر لفتوى هذا المجتهد، فإن تصرف الولي في ظرفها صحيح وفتوى المجتهد لا تكشف عن بطلان تصرفات الولي في ظرفها، فإن تصرفاتها في حدود ولايته هذه التصرفات محكومة بالصحة، ولهذا لا أثر لهذا الفتوى إلا بالنسبة للأعمال المستقبلة، فإنه بعد بلوغه لا بد أن يعمل على طبق هذا الفتوى لأن يشتري شيئا لا بالعقد الفارسي، يشتري بالعقد العربي أو بغير المعطاة، أو تزوج من امرأة بعقد الصيغة العربية لا بالفارسية. بعد ذلك لا بد من العمل به لأنه بعد البلوغ لا ولاية عليه من أحد، لا من الأب ولا من الجد من قبل الأب ولا من الحاكم الشرعي، فهو مستقل وهو ولي على أمواله ومستقل في التصرف في أمواله ولا ولاية لأحد عليه. السورة الثالثة: ما إذا عدل الولي عن رأيه وهو أن رأيه صحة العقد بالفارسي وصحة العقد بالمعطاة وصحة النكاح بالعقد الفارسي، هو باع مال السبيل أو اشترى للسبي بالعقد الفارسي أو قام بتزويج امرأة للسبي بالعقد الفارسي ثم بعد ذلك عدل قبل بلوغ السبي، عدل عن رأيه وبنى على بطلان العقد بالفارسي أو بطلان المعطاة، فإن كانت المرأة الزوجة موجودة أو الدار التي اشترى للسبيل موجودة فعندئذ على الولي أن يجدد العقد فإنه بحسب اجتهاده أن العقد الواقع بين السبيل وبين هذه المرأة باطل وأن العقد الواقع بين البائع والسبيل في شرايع هذا الدار باطل ولهذا لا بد إما من الترازي في الشرايع أو من تجديد العقد وأما بالنسبة إلى المرأة لا بد من تجديد العقد باللغة العربية بالسيرة العربية هذه هي الصور الثلاثة في هذا القسم من الفروع ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه لو شك الولي بحسب اجتهاده أو تقليده لو شك في أنه تعلق الزكاة بماله أو لم يتعلق به فلا يجوز له احتياطا أن يقوم بإخراج الزكاة من مال السبيل فإن هذا الاحتياط مخالف لاحتياط آخر وهو الاحتياط في تصرف مال السبيل بلا مسوغ وبلا مجوز ونتكلم